أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في سرد الأحكام التشريعية في تنمية الإنتاج واستثمار المال في الإنتاج. من جملة تلك الأحكام تحريم اللهو والمجون، فقد ورد في النصوص الشرعية النهي عما يلهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والمنع عن عدة ألوان من اللهو التي تؤدي إلى تذويب الشخصية الجدية للإنسان وميوعته. فحينئذ هذا النوع من اللهو قد حرمه الإسلام. أتعلمون أن هناك رواية بأن الغناء يفعل مثل الخمر في الإنسان؟ الخمر كما يسيطر على الأعصاب كذلك الغناء يسيطر على الإنسان، كذلك هذا يجعل الإنسان تذوب شخصيته، وحينئذ وبالتالي إلى عزله عن مجال الإنتاج والعمل الحقيقي المثمر، وإيثاره حياة اللعب واللهو بقدر ما تواتيه الظروف على حياة الجد والعمل وألوان الإنتاج المادي والمعنوي. حينئذ فلا إنتاج معنوي لهذا الشخص الذي يلتهي بهذه الأمور، ولا إنتاج مادي مضافا إلى صرف المال في مثل هذا اللهو واللعب. العاشر، محاولة المنع من تركز الثروة. الشارع منع من تركز الثروة كما في قوله تبارك وتعالى: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أن الثروة تتركز بيد أشخاص معينين يفعلون ما يريدون، ويأتي بيان الوجه في ذلك إن شاء الله مفصلا. وهذا المنع عن التركز وإن كان يرتبط بصورة مباشرة بالتوزيع، أنه يمتنع من بيع الأشياء، هذا نوع من التركز. يستخرج يأخذ ويشتري الأراضي أيضا ويمنع من بيعها كما هو المتداول في عصرنا الحاضر. الأثرياء يشترون الأراضي ويحرمون الفقراء من شراء تلك الأراضي، أو أن شركات تصنع بيوتا للفقراء، أول من يشتري هذه البيوت الفقراء هم الأغنياء يشترون. هذه تركز للثروة لئلا تكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه كلها تركز الثروة. منع الإسلام عن التركز في الثروة. هذا التركز بصورة مباشرة إنما يمنع التوزيع، يضر التوزيع، ولكنه يرتبط أيضا بشكل غير مباشر بالإنتاج، يضر بالتوزيع مباشرة ويضر بالإنتاج بصورة غير مباشرة، ويؤدي إلى الإضرار به، لأن الثروة حين تتركز في أيد قليلة يعم البؤس وتشتد الحاجة لدى كثرة الكاثرة. ونتيجة لذلك سوف يعجز الجمهور عن استهلاك ما يشبع حاجاتهم من السلع لانخفاض قوتهم الشرائية، فتتكدس المنتجات دون تصريف ويسيطر الكساد على الصناعة والتجارة ويتوقف الإنتاج أيضا، لأن إذا لا يكون توزيع معناه أيضا يضر الإنتاج. حينئذ مترابطان الإنتاج والتوزيع، أي واحد منهما إذا أصابه شلل الشلل ينتقل إلى الثاني أيضا. الحادي عشر، التقليص من مناورات التجارة واعتبارها من حيث مبدأ شعبة من الإنتاج، وأن له التأثير السلبي على الإنتاج وتنميته، وسيأتي بيان ذلك حينئذ. هذا سيأتي النشاطات الاقتصادية لما نأتي، أنه هناك مناورات للتجارة، هذا يشتريه ويقدسه عنده ويترقب زيادة الأسعار، يبيعه ثم يشتري مقابله شيئا، وهكذا مناورات في التجارة، لأجل لا لأجل الإنتاج والتصريف، بل لأجل شنو؟ لأجل أنه يحفظ المال والتجارة عنده والسلع عنده، له تأثير سلبي على الإنتاج وتنميته. ثاني عشر، إباحة الإسلام ملكية المال بعد موت المالك التي أقر إلى أقربائه، وهذا هو الجانب الإيجابي من أحكام الإرث الذي تقدم الكلام فيه. هنا في جانب الإرث ذكرنا سابقا جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي في الإرث أنه إنما ينتقل المال إلى أقرباء الميت، هذا جانب إيجابي، لا يحرم الأقرباء من الأموال هذه، فحينئذ الذي يمكن اعتباره عاملا دافعا للإنسان نحو العمل، فإن الإنسان يعمل ويعمل ويعمل حتى يأتيه الموت، لو لم يكن في فطرته أن هذا المال ينتقل لأولاده وأقربائه ما كاد يعمل، لا سيما في آخر عمره الذي هو ينظر إلى الآخرة حينئذ، فهو دافع إيجابي لأن يعمل حينئذ، وممارسته ألوان النشاط الاقتصادي، بل عاملا أساسيا في الأشواط الأخيرة من حياة الإنسان التي تتضاءل فيها فكرة المستقبل عنده، وتحتل موضعها فكرة الأبناء والقربى، فيجد في أحكام الإرث التي توزع أمواله بعده بين أقربائه والأدنين وما ما يغريه بالعمل ويدفعه إلى تنمية الثروة، حصول حرصا على مصالح أهله بوصفهم امتدادا لوجوده، هذا صحيح. والجانب السلبي إن الشارع الأقدس يمنعه من التصرف في المال حينئذ بعد وفاته إلا بمقدار الثلث، وقد تقدم الكلام في كلا الجانبين وهنا ذكرنا على نحو الإشارة. الثالث عشر، وضع الإسلام المبادئ التشريعية للضمان الاجتماعي، وقد ذكرنا الضمان الاجتماعي في الجزء الثاني من الاقتصاد، وقلنا أهم تشريع في الإسلام قبل ما هو موجود في الرأسمالية وفي غير الرأسمالية هو نظام الاجتماعي، الضمان الاجتماعي الذي أسس قواعده الإسلام. هذا الضمان هو خير للبشرية، لكنه إذا طبقت أحكام الشريعة في هذا الضمان كما عرفت في المباحث السابقة، وسيأتي أيضا مزيد بيان عنه إن شاء الله. الرابع عشر، حرم الإسلام القادرين على العمل والنشاط الاقتصادي من الضمان الاجتماعي، يحرم الزكاة على كل ذي مرة قوي، الذي يقدر أن يعيش، يقدر أن يعمل، يقدر أن يكون له قابلية الإنتاج، لا يعطى من الضمان الاجتماعي، كما منعهم من الاستجداء، لا أن تأخذ من النظام الاجتماعي، وليس لك أن تقعد في الشوارع وتزدجدي أيضا، هذا هو الذي يكون في الشرع الإسلامي. فحينئذ إذا كان منع من هذا الجانب لا يأخذ من الضمان، بخلاف ما عندنا كل من له قدرة يأخذ من الضمان الاجتماعي من الدولة وغيره، هذا الذي هو لم يعمل بأحكام الإسلام، فحينئذ وبذلك يسد عليهم مناه فذ التهرب، لا ضمان ولا استقداء، فحينئذ أين المهرب؟ وهو لا بد من العمل المثمر، وهذا يؤدي بطبيعته إلى تجنيد طاقاتهم للإنتاج والاستثمار. خامس عشر، حرم الإسراف والتبذير، وهذا التحريم يحد من الحاجات الاستهلاكية، فإنه الإنسان له حد في حاجاته الاستهلاكية، يحرم الإسراف والتبذير حينئذ، فحينئذ ويهيئ كثيرا من الأموال للإنفاق الإنتاجي بدلا من الإنفاق الاستهلاكي في مجالات الإسراف والتبذير. السادس عشر، أوجب الإسلام على المسلمين كفاية تعلم جميع الفنون والصناعات التي تنتظم بها الحياة. السابع عشر، أوجب على المسلمين الحصول على أكثر قدر ممكن وأعلى مستوى من الخبرة في حياتهم العامة في كل الميادين، ليتاح على المجتمع الإسلامي امتلاك جميع الوسائل المعنوية والعلمية والمادية التي تساعده على دوره القيادي للعالم بما فيها وسائل الإنتاج وإمكاناته المتنوعة، كما قال تبارك وتعالى: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن فهمنا من القوة هو القوة، هذا هو الحرب دائما، وليس الأمر كذلك. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة العلم، قوة المال، قوة أي شيء هذا. فإن إطلاق القوة من دون تحديد يشكل كل ألوان القوة التي تزيد من قدرة الأمة على حمل رسالتها إلى كل شعوب العالم. وفي طليعة تلك القوى الوسائل المعنوية والمادية لتنمية الثروة ووضع الطبيعة فيها خدمة الإنسان. هذه أعد مراد من القوة. لما نصرف الكلام وإطلاق هذا إلى قوة خاصة وهي القوة الحربية، فنرهب بنا نرهب غيرنا بهذه الآيات الشريفة، وهناك أحكام أخرى سيأتي بناؤها بيانها إن شاء الله.